الترم وانتم طيبين، احنا بنسعد ان احنا بنشوفكم، وفي الفترة اللي بيبقى فيها اجازة في المركز بيبقى اكثر سعادة. يعني احنا في الفرص اللي فاتت اخذنا فترة طويلة عن الافخارستيا اللي هو حضور المسيح في الكنيسة، ونشكر الله ان هو طلع في كتيب ممكن تبقى تاخدوه بعد ما اتجمعت المقالات. الترم اللي فات اخذنا كلام كتير عن المعمودية، كان نفسنا نكتبه لكن الوقت مسعفنيش، فممكن هتستعينوا بكتاب بتاع ابونا تدرس يعقوب اسمه الروح القدس بين الميلاد الجديد والتجديد المستمر، الباب الثاني والرابع، لانه يبدو انه مش موجود كتاب في السوق، لكن هو في الحقيقة كتاب حلو جدا. نعم، بين الميلاد الجديد والتجديد المستمر، يعني اللي عنده الكتاب ده في البيت ممكن يبتدي في قراءته لغاية ما قدس ابونا مخيل يوضب الملازم اللي ممكن تستعينوا بيها. فيها كلام حلو جدا عن المعمودية، ممكن نعتبره يعني هو دوت الحاجة اللي هتبقوا تذكروها. اما في الفرصة بتاعت الترم ده نتكلم معاكم شوية عن الكهنوت، باعتبار هو الكهنوت في الكنيسة هو المسؤول عن خدمة هذه الأسرار، بمعنى ان المعمودية والإفخارستية هما صحيح أساس للكنيسة، ولكن هنجد عند الطوائف الأخرى هناك برضو معمودية وإفخارستية، لكن احنا بنقول هذه المعمودية وهذه الإفخارستية ملهمش أي صفة رسمية في الكنيسة وملهمش يعني خالص. ايه السر؟ ان مفهمش كهنة، عشان كده نتكلم شوية عن الكهنة. معنى كلمة كاهن، كلمة كاهن معناها شفيع، حتى اللفظ المستخدم في الكتاب المقدس قس او شيخ كتبت في اللغة اليونانية بريزفيتيروس. بريزفيتيروس هو نفس الجدر بتاع كلمة بريزفية اللي انت بتقولوها في الهيتنية، فبريزفيتيروس معناها شفيع. هتلاقوها في النسخة البيروتية مكتوبة شيخ، بريزفيتيروس مكتوبة شيخ. ليه؟ لان كان اللفظ ساعة ما كتب الكتاب المقدس كان ليه دلالة اصطلاحية. انتوا عارفين حاجة زي مجلس الشيوخ، زي مجلس الشورى، مجلس الشعب، عندنا في حاجة اسمها كان مجلس الشيوخ، فكانوا ينتخبوا مندوبا عن كل حي او كل مدينة يبقى عضو في هذا المجلس، وكان يبقى اسمه شيخ، لكن مش معناها ان هو كبير في السن، ممكن الشيخ ده وقت يكون عنده 30 سنة بس اسمه شيخ لانه مسؤول عن منطقة. والى حد والى وقت قريب في مصر كان في حاجة زي كده، تلاقي المناطق في القاهرة اسمها الشياخات، شياخة كذا وشياخة كذا. ليه بقى؟ كان في واحد اسمه شيخ الحارة، شيخ الحارة دوت مش شرط يكون راجل كبير، لكن كان بيبقى مندوب الحارة دي او المنطقة دي قدام الحكومة، يعرف كل حاجة عن اهلها، ولغاية ده متهيألي شغالة الحكاية بتاعت شيخ الحارة دي. موجود، واحيانا بتروح لو واحد عايز يعمل حاجة في الجيش وكشف عيلة وحاجات دي، يقولك شيخ الحارة يمدلنا على الورق، لانه المفروض يكون عارفك وعارف اسرتك واهلك، فصار مندوبا عن الشعب قدام الحكومة، اسمه شيخ لكن هو مش شرط يكون شيخ في السن يعني. فكان اسمه كده في وقت ما كتب الانجيل، العربي اسمه شيخ وفي اليوناني اسمه بريزفيتير، لكن مدلول اللفظ بريزفيتيروس يعني شفيع. عشان كده لما جم يترجموا من اليونان العربي ترجموها لكلمة شيوخ، لكن ممكن تترجم لكلمة خصوص. يبقى دارت المعنى الاصطلاح، لكن المعنى الحرف للكلمة معناها شفيع. ايه وظيفة الشفاعة؟ يعني ايه شفاعة؟ بيعمل ايه الكاهن دوت؟ بيبقى نمرة واحد قائد قائد ومندوب، قائد للشعب ومندوب عنهم امام الجهة الرسمية. فبالنسبة للمصطلح الكنسي هيبقى الشفيع هنا قائد للكنيسة ومندوب عنهم امام الله، مندوب عنهم عشان يقدم نوع من الوساطة بين الله والناس. مهما قالوا ان احنا مش محتاجين وسطاء مع الله، لكن واحنا بندرس الكهنوت في الكنيسة هتجد هيتضح قوي معانا معنى كلمة وسيط، وان احنا هنحتاج هذا الوسيط. حتى الكتاب المقدس يقول يوجد وسيط، مش كده؟ اللي هو مين؟ المسيح. المسيح، ففي وسيط، سواء في العهد القديم ظاهر قوي في الكهنوت بتاعهم او في العهد الجديد ظاهر في المسيح. وزي ما هندرس بقى هنلاقي ان الكهنة اللي مرسومين في الكنيسة هم بيتممون عمل المسيح من جهة الوساطة. هتشرح بتفصيل يعني في الأوش عليه. وسيط هنا، الوسيط لابد علشان يمارس دوره في الوساطة يكون له قبول عند الطرفين. يعني مثلا انا لا سمح الله متخاصم مع حد فيكم، فيجي واحد انا مش بقبله من باب ولا الطاقة يقول لي انا هتوسط عشان اصالحكم مع بعض، اقول يبقى الحكاية ايه؟ خربت، لان انا مش بقبل. او العكس، انا شايف ان في واحد صديقي دوت اللي انا متخاصم معاه مش بيستريح له، مش معقول هجيب ده بالذات اوسطه بيني وبينه. دايما هروح لواحد يكون مقبول عند الطرفين ويكون مستواه، عايز اقول يعني وسط ما بين الطرفين. خلي بالكم، يعني مثلا لو انا في خصومة بيني وبين المدير بتاعي، مش هجيب فراش المدرسة يتوسط لي عند المدير، لكن ممكن للوكيل اقول له انت يعني ليك دالة، فيروح الوكيل يقول له معلش المدرس دوت يعني نفسي يكسف لك ومكسوف يجي لك. فدايما الوسيط لازم يكون وضع وسط ما بين الطرفين. دي هتلاقيها واضحة جدا في شخص المسيح، ان هو لاهوتيا مساوي الاف الجوهر، وناسوتيا ايه؟ مساوي لينا في الجوهر. عشان كده جمع في ذاته الوساطة. ده التعبير اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين، ان كل رئيس كهنة يقام من الناس لأجل الناس فيما لله. واخدين بالكم التعبير دوت؟ كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله. ده في عبرانيين 5:1. هذه الصفة الأساسية اللي تخليك كاهن، إنه مأخوذ من الناس، ما يكونش غريب عنهم، فيقدر بلسانهم يعبر عن مشاعرهم واحتياجاتهم، ويقام لأجل الناس مش من أجل ذاته. مفيش قسيس بيترسم في الكنيسة عشان ذاته. ويقام فيما لله يعني في الأمور المختصة بها، فيبقى هو بيمارس الوساطة بهذا المنظور. يعني دايما الكاهن انتوا تنظروا له على انه رجل الله، والله ينظر عليه على انه ابن الناس، ابن الانسان. دي بالكم من دي؟ فكل واحد لينا فينا من الكهنة ليه وشين وش امام الله ان هو مندوبا على الشعب، وش امام الناس ان هو رجل الله. في نفس الوقت هذا القائد والوسيط والشفيع لابد أن يكون نموذج هيبقى قيادته للشعب قيادة عملية فيها أنا بشرب منه في ما هو لله. فلازم يكون نموذج في الكنيسة، وفي نفس الوقت لما يكون هذا النموذج جيد لابد أنه لما يتراءى أمام الله يعطي نوع من القبول، أن الله يقبل كل الشعب بسبب قداسة هذا الإنسان والنموذج الطيب اللي هو بيتقدم بيه أمام الله. هذه الصفات بتاعت الشفاعة والكاهن هناخدها كده من أول العهد القديم ماشية ازاي لغاية ما نوصل للكهنوت بتاع الكنيسة المسيحية. هنلاقي أول وسيط في العهد القديم كان هو المسيح نفسه، لأن الظهورات بتاعت الله في العهد القديم كانت كلها من الإب مش الآب. يقول قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده يأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيي إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب في الخلاص الطريق شجرة الحياة. في هنا خصومة بين الله وآدم. تكوين 3:22 للآخر. هتلاقي هنا بقى المسيح يدخل كوسيط يعمل ايه؟ وصنع الرب الاله لآدم وامرأته اقمسة من جلد وألبسهم. وانتوا فاهمين طبعا اقمسة من جلد دي عبارة عن ايه؟ ذبيحة. ذبيحة تكفيرية. قلت لكم قبل كده ان لما لبسهم معناها غطاهم، وكلمة غطى يعني ايه بقى؟ كفر. عمل لهم الكفارة، غطى على خطيته. مين هنا اللي عمل الذبيحة دي؟ المسيح بصفته الكاهن الشفيع. دي بقى بترجعنا للآية بتاعت معلمنا بولس لما بيقول يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. هنا المسيح يقوم بدور الكاهن اللي بيشفع في آدم، وكأنه والوضع ده مش موجود، ولكن بقول كأنه بيقول للآب معلش أنا هغطيه. طب هغطيه ازاي؟ يقوله بدمي. طب انت ما عندكش ناسوت عشان تقدم دم؟ فيقوله لغاية ما نعمل ناسوت مؤقتا هغطيه بايه؟ بخروف، دم خروف، يعني كمثال وإشارة للدم الحقيقي الذي سوف يسفك فيه من الزمان. طبعا انا بقى بتخيلها كده، لكن ما حصلش الحوار ده بين ابو الاب لألا يظن الناس ان الاب يمثل العدل والابن يمثل الرحمة زي ما غلطوا بعض الشراح، ويبقى عندنا كده الهين مش ثالوث. هنا المسيح قام بدور الوسيط، وبعد كده اصبح الكاهن هو رب الاسر. ادم انت المسؤول عن اسرتك، انت اللي تقدم ذبائح عن اولادك وتقف قدام الله نيابة عن العيلة. عشان كده بطول العهد القديم خلي بالكم لم يسمع ان في امرأة قدمت ذبيحة. ليه؟ لان ادم مسؤول عن مراته، هي حتة منه، فهو يقوم يقدم ذبيحة نيابة عنها. كما ان المسيح قدم نفس ذبيحة نيابة عن ايه؟ الكنيسة كلها. فهنا اصبحت الاشارة حلوة قوي، ان ادم دايما هو المسؤول عن تقديم الذبيحة نيابة عن زوجته وعن اولاده، كما ان المسيح قدم ذاته نيابة عن الكنيسة اللي هي عروس المسيح واولاده. ظهرت بقى الحكاية دي برضو في قصة هابيل وقايين، و هابيل قدم ذبيحة فقصد الله اللي هي الذبيحة الدموية، وقايين قدم أثمار الأرض قربانا للرب. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وإحنا دي قلناها لما اتكلمنا على الإفخارستية زمان، أن سر عدم قبول ذبيحة قايين إنها إيه؟ لم تكن حسب قصد الله. قال له أنا عايز ذبيحة دموية، هو ما فهمش، مفكر ربنا محتاج ياخد منه حاجة وبس. فعشان كده ربنا ما بصش على قربان قايين. الذبيحة التي قدمها هابيل كانت عن هابيل وأسرته، إذا كان في مثلا مراته، والذبيحة اللي قدمها قايين كان مفروض عنه وعن أسرته. عشان كده لما ذبيحة قايين لم تقبل، كل الأسرة بتاعته انطردت. اللي يقول لك فيه بعد إن هم كانوا إيه، الجماعة الجبابرة ذو اسم منذ الدهر، فاكرين الحكاية دي؟ ليه؟ لأن العيلة كلها لم يرضى عنها بسبب إن الذبيحة بتاعت كاهنها ما كانتش مظبوطة حسب قصد الله. بعد هابيل وقايين هنلاقي إن نوح بيقدم ذبيحة بصفته كاهن نيابة عن أسرته. وحكاية نيابة عن أسرته واضحة جدا في قصة مين؟ أيوب. برافو عليك. فأيوب يقول إيه في أول إصحاح؟ إن هما لما عملوا وليمة عند أخوهم، وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام، إنه يقدم ذبيحة نيابة عن بيته وعن أسرته. بصفتك إيه أيوب بتعمل كده؟ يقول أنا كاهن العيلة. فكان الأب الكبير في العيلة هو كاهنها. وطبعا العيلة دي كان تبتدي تتشعب ويبقى فيها فروع، والأولاد يتجوزوا ويخلفوا، فيظل الأب بتاع العشيرة. شوف أيام هابيل وقايين كان كل واحد مع بيته، دلوقتي بقت الحكاية كترت، فبقى فيها تخصيص أكتر، إن الكبير بتاع العيلة هو كاهن العيلة كلها. نوح يبقى كاهن القبيلة كلها، أيوب يبقى كاهن العيلة أولاده وأولاد أولاده كده، فبقى في نوع من التخصيص. وبعد كده شفنا برضو، طبعا انا بقول لكم ليه نوح كاهن، لان هو بعد موضوع الطوفان يقول لك وبنى نوح مذبحا للرب، تكوين 28، واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة واصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. ولاحظوا هنا هو ككاهن بيميز ما بين البهائم الطاهرة وغير الطاهرة، والطيور الطاهرة وغير الطاهرة، يعني هو كمان عنده حبة معرفة بيميز بيها. وده اللي خلى ربنا بيقول له ساعة لما كان لسه داخلين الفل، بالنسبة للبهائم الطاهرة ياخد منها قد ايه؟ 7، وبالنسبة للغير طاهرة بياخد 2 ذكرا وانثى. ولاحظوا ان 7 ده رقم فردي، معناها انه مش مشترط هنا بقى يكون ذكر وانثى، ده هيكون فيه حد زيادة عشان الذبيحة. فنوح هنا ويقول لك بعدها بارك الله نوحا وبنيه، لان نوح قدم الذبيحة مش عن نفسه كمان، عن ايه؟ بيت الاسرة. بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الارض، اللي هي زمان قالها لآدم. بعد كده نسمع عن اب الاباء ابراهيم، وهو صاحب المذبح المتنقل ده بقى. يعني ابراهيم في تكوين 12 بدأت الرحلة بتاعت خروجه من أرضه، من عشيرته، من بيت أبيه للأرض اللي ربنا قال له هوريها لك. وبعدين يقول في الآية رقم 7، فبنى هناك وظهر الرب لأبراهام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. وبعدين يرجع في الإصحاح 13 وراء على طول، وهو ماشي صرف رحلاته إلى الجنوب، من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا ودعا هناك أبراهام باسم الرب. يعني اختصار الكلام عشان انتوا عارفينه، ان ابراهيم ابو الاباء كان في كل مكان يحل فيه يعمل مذبح ويقدم ذبيحة ويمارس كهنوتا عشائريا بتاع العشيرة بتاعته هو واللي معاه. صحيح ما كانش لسه ليه اولاد، لكن كان معاه لوط في فترة، ومعاه ابوه فارح في فترة، ومعاه مراته سارة، ومعاه العبيد بتوعه اللي في الحرب بتاعت سدوم وعمورة دي بتاعت امرافل، والملوك اللي معاه كان في معاه كم عبد. الرقم ده ما يتنسيش ليه عشان مجمع هناك 318 العبيد بتوع ابراهيم اللي كانوا بيحاربوا. فتحس ان هم قبيلة، وكان ابراهيم هو كاهن هذه القبيلة. نفس الحكاية ان بعد موت ابراهيم، طبعا احنا في العهد القديم ما نقولش نياح، نقول موت، لانهم كانوا يروحوا فين؟ يحيى. الكتاب المقدس نفسه استخدم لفظ الموت ده. فبعد موت ابراهيم يبقى اسحاق هو كاهن العشيرة، وبعد موت اسحاق يبقى مين؟ يعقوب هو كاهن العشيرة كلها. يبقى هنا في واحد مخصص لممارسة هذا الكهنوت. طبعا عرضا كده واحنا ماشيين في قصة ابراهيم ظهر كهنوت اخر بتاع مين؟ ملك سار، واتقال عنه ايه؟ تكوين 14 الاية 18، وملكي صادق ملك سليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. ده شيء عجيب جدا. من فين جه ملك صادق ده؟ ويقول لك كان كاهنا لله العلي، يعني الموضوع كان واضح جدا ان في كهنوت. يقول له ابراهيم انت كاهن للعيلة بتاعتك، على عيني وراسي، بس انا كاهن لعيلة اخرى. انت بتقدمه ذبائح دموية؟ يقول له ده حسب امر الله. يقول له انا بقدم خبز وخمر. بتقدمه ازاي دوت؟ يقول له بكرة تعرف. بكرة ده امتى بقى؟ المسيح قال ابراهيم ابوكم تهلل بان يرى يومي فرأى. ايه رأاه امتى دوت؟ عندما شاهد ملك صادق يحمل في يديه خبز وخمر. انا عمال اسرح اقول شفت ايه ابراهيم؟ ملك صادق ده كان شكله مهيب جدا لدرجة ان ابراهيم ابو الاباء يحس بالهيبة قدامه ويحني راسه يقول له باركني، ويروح مطلع من عنده العشور مدهاله. ابراهيم ابو الاباء راجل صاحب السلطان دوت والجاه والعظمة اللي راح غلب الملوك بالعبيد بتوعه، يعني حني امام ملك صادق لكي يباركه. اكيد شاف فيه هيبة خلته يحس بان هذا هو كهن الله الحقيقي، وعاد يقول له ايه بقى حكاية الخبز والخمر؟ يقول له بكرة هتعرف. ايه شاف ابراهيم؟ شاف المذبح بتاعنا، شاف الذبيحة، شاف المسيح المذبح، شيء عجيب جدا. يقول لك وباركه، ده ملك صادق ببارك ابراهيم، وقال مبارك ابراهام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. وانتهت قصة ملك صادق على كده، ولم يذكر عنها شيء في التاريخ خالص، إلا لما نيجي نسمع داود ويقول له أنت كاهن الأب على طقس صادق. جبتها من فين دي داود؟ طبعا لابد إنها بالروح القدس. كانش حد في أيام داود يفهم ايه طقس ملك صادق وايه اللي هيحصل وايه كاهن للابد. جه بقى معلمنا بولس الرسول كشف النقاب عن الحكايه دي في رساله العبرانيين، ويمكن هي دي الرساله هتاخد معظم وقتنا واحنا بندرس سر الكهنه. ازاي المسيح جاء على كهنوت ملك صادق؟ نرجع تاني للتسلسل بتاع القصه، لان ملك صادق دوت كان عباره عن ايه؟ بنبنايه كده ربنا اداها في العهد القديم يقول لهم دوت هيحصل في العهد الجديد، وراح قفل الستار عشان يقعد ابراهيم يقول له فين بقى الخبز والخمر. يقول له لسه لما يجي في ملء الزمان نسلك اللي هتتبارك فيه جميع قبائل الارض. نرجع تاني بقى للكهنوت بتاع العهد القديم، هتلاقوا بعد يعقوب جم بقى ال 12 سبت، والعيله كبرت قوي وجم في مصر هنا تكاثروا ومالوا الأرض، لدرجة إن ملك مصر خاف منهم وقال دول بقوا أكتر من المصريين، بان عليهم إحنا إيه، هيحتلوا مننا الأرض، وافرض قام علينا أعداء فيتحدوا مع أعدائنا، إحنا أحسن حاجة إيه نزل لهم. وقامت قصة الخروج بقيادة موسى اللي انتخبه الله من سبط لاوي. مش موسى كان من سبط لاوي؟ لأنه أخو مين؟ هارون. خرج بني إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى، وعدوا البحر الأحمر المعمودية بتاعتهم إلى برية سيناء، وبدأوا يتلقوا المن من السماء بفخارستية بتاعتهم، وبقى كل الشعب مملكة كهنة، كله عدى في البحر وكله بياكل من المن. قال لهم كده، هعملكم في سفر الخروج إصحاح 19 الآية 5، هعملكم مملكة كهنة وأمة مقدسة. تخيلوا مملكة كهنة يعني إيه؟ يعني كل واحد فيكم كاهن. دي حاجة تخلي الناس إيه بقى؟ تقول لك الحمد لله، بعد ما كان إبراهيم لوحده هو الكاهن، وإسحاق وحده ويعقوب وحده، إحنا كلنا هنبقى إيه؟ كهنة وملوك وأمة مقدسة. ويرجع يقول لهم إن الرب اختاركم شعبا خاصا له من جميع الشعوب، شعب مقدس للرب. أكتر من مرة، وكلمة مقدس للرب يعني إيه؟ مخصص، مفرز، متكرس. أنا عمال أسرح كده أقول طب دي معناها إيه؟ إن ربنا هيخلي الشعب دوت هو الكاهن بتاع كل الشعوب؟ ما صح كده؟ خدين بالكم من دي؟ زي بالظبط لما نيجي في الكنيسة ونروح مختارين واحد من الشباب نعمله قسيس، فده صار مقدسا للرب. كانوا زمان يكتبوا هنا كده إيه؟ قدس للرب. فده مقدس للرب، فصار هو الكاهن بتاع كل الشباب وكل الناس اللي قاعدين. فلما يجي ربنا يختار بني اسرائيل كده يقول لهم اعملكم مملكة كهنة، معناها كهنة للايه؟ للارض كلها، انتم كهنوت بتاع الامم. تخيلوا ده بقى، بني اسرائيل انتم القسيس اللي هيخدم الخلاص لكل العالم. هم ما كانوش فاهمين دورهم دوت، وتقوقع حوالين نفسهم وقالوا لا الامم وحشين، ده ربنا مش عايزهم، ده اخدنا احنا بس. طب ده اخدك انت عشان ايه؟ يقدس بيك بقية الامم. الرب اختارهم شعبا مقدسا للرب علشان يقدسوا. مش قال له لابراهيم في نسلك تتبارك ايه؟ جميع قبائل الارض. هم مش فاهمين دي، فاهمين قبائل الارض مرفوضة وان هم بس شعب الله المختار. دي تبقى وحشة جدا لما الواحد فينا ككاهن يظن في نفسه ان هو بس اللي ربنا راضي عليه، وكل الشعب اللي هو المفروض بيخدمه يقول لك ده شعب عنيد، شعب مقرف، شعب متعب، انا مش هخدمهم. ما ربنا جابك ليه؟ هذا موقف بني اسرائيل لما ايه؟ رفضوا خدمة الامم. وكانت واضحة جدا في قصة يونان الاسبوع اللي فات. ايه اللي منرفزك يا يونان؟ عارفين انت ايه اللي منرفزك؟ ايه؟ ان هيروح يبشر امم، يقول لك طب انت قول لي اروح ابشر اورشليم، كنت اروح على عيني وجاري. لكن اروح ابشر نينوى اقول لهم ربنا زعلان منكم؟ طب ما هي مصيبة لو تابوا، لان لو تابوا ربنا هيرفع غضبه عنهم ويبقى الامم مقبولين. احنا مش عايزين دي، ده احنا عايزين يقعد طول عمرهم خطاه، وعايزين ربنا دايما غضبان عليهم وحشين عشان يظل الامه اليهوديه هي الايه اللي على الحجر. فده اللي خلى يقول لك لما ربنا رفع غضبه عنهم يقول لك اغتاظ الايمان، مش كده؟ حتى الايه، حتى الموت. وربنا جاي قال له هل اغتصت بالصواب؟ يعني اللي انت بتعمله ده صح؟ راح عمل له حكايه اليقطينه وطلعت وضللت عليه، وبعدين راح مطلع له الدوده اكلت اليقطينه والشمس راحت خبط عليه وريح شرقيه فداخ. قال له انت زعلان ليه بقى؟ عشان اليقطينه؟ طب من دول مش انا اللي عملتهم؟ اليقطينه انت ما عملتهاش وزعلان عليها، انا الشعب دوت مش خالقتي وعمل يدي، اسيبه ازاي؟ فبني اسرائيل كانوا مفروض ان هم الكاهن الذي يخدم كل الخليقة، لكن هم ما كانوش فاهمين هذا الدور وتقوقعوا داخل نفسه. الله اختاره طيب انت ما شفتهاش في العهد القديم، موجودة في سفر الخروج صح 19 آية 5، مملكة كهن وأمة مقدسة. هل كون ان المملكة مملكة كهنة معناها مفيش سبط مخصص للكهنوت، ولا كان في سبط مخصص اللي هو سبط ايه بقى؟ لا، هنا بقى اصبح الصورة بتاعت الكهنوت بدأت تتبلور ان في ناس مخصصين لهذه الوظيفة، ومش كل سبط لاوي ده، مين؟ ولاد هارون بس هما الكهن، وبقيت سبط لاوي يخدموا الاقداس، لكن اللي يدخل ويقدم ذبيحة دول بني هارون. طبعا في ناس زمزقت، عارفين ايه زمزقت؟ عارفينها، وقالوا اه طبعا طبعا، ما هو ده موسى وهارون وهي عيلة صح كده، ويعني مين؟ فالقصة بقى المشهورة بتاعت مين؟ كورح ودثان وأبيرام، سفر العدد اصحاح 16، يقول لك ايه؟ اخذ كورح ابن فلان ابن فلان ابن لاوي، ودثان ابن لاوي، يعني كورح من سبط ايه؟ لاوي، بس مش من بني هارون. فقال لك هي خيار وفقوس، طب ما احنا كلنا من بني لاوي. وراح اتحد مع مجموعة من بني رأوبيم، قال لهم انتوا كمان هتقعدوا ساكتين؟ السكوت على الحق، ايه شيطان اخرس، ويلا نقوم نعمل ثورة ضد موسى والقيادة الفاشلة بتاعته، ان هو هيعمل لنا اسرة ملكة وهو يمسك الملك والتاني يمسك الكهنوت واحنا نطلع عبيد في الاخر. دثان وابرام ابن فلان وفلان بنو رأوبين، اخذوا يقاومون موسى مع اناس من بني اسرائيل، كم واحد؟ 250 رؤساء الجماعة، يعني ناس كبار مدعوين للاجتماع ذوي اسم، عملوا لهم ايه؟ اجتماع. طبعا لو كان في زمان امن مركزي ونابل بصيرة للدموع كان خلصت الحكاية دي بدري، لكن ايه يبدو ان كان عندهم حق التظاهر. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما كفاكما ان كل الجماعة باسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. نفس النداء اللي بتقال النهاردة، يقول لك ايه لازمة كهنة؟ ما كلنا كهنة وكلنا ملوك وكل جماعة مقدسة، وايه لازمة انت تدخل بيني وبين ربنا؟ فعدد 16 من اوله لاخر صح، دوت مهم في الموضوع ده. موسى عمل ايه؟ فلما سمع موسى سقط على وجهه، راح ساجد لربنا وقال له ايه، ما عنديش اجابة، هقول لهم ايه؟ انت اللي اخترت، انت اللي عملت وورطتني في الورطة دي، ومعاهم حق، الجماعة كلها مقدسة، لكن انت اللي قلت لي هارون واولاده، وانت اللي قلت لي سبت لاوي، انا ما ألفتش حاجة من عندي، ده نظامك انت صح. 16 في العدد، سفر العدد صح 16 من اول الاخر. وبعدين قام موسى ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه اليه. انا ما عملتش حاجة من عنده، فالذي يختاره يقربه اليه. افعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته، واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا امام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. ايه رأيكم في دي؟ انا في منتهى بقى ايه الحكمة والعدل. وبعدين نبههم قال لهم كفاكم يا بني لاوي، كفاية الثورة اللي انت عاملينها دي. وبعدين قال لهم اسمعوا يا بني لاوي، مركز الكلام لكورح ليه؟ مع ان في معاه ناس تانيين من رأوبيم ومن بني اسرائيل، لكن هو ده اللي كان مفروض يكون ليدر، هو ده بني لاوي اللي كان مفروض يدافع عن الكهنوت وبقاء الكهنوت في سبط لاوي، فراح متكلم معاه. اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ وليل عليكم ده، أنتم مستهونين بالشغل الحلو ده. فقربك وجميع إخواتك بني لاوي معك، وتطلبون أيضا كهنوتا؟ المفروض الانسان المتواضع يقول يا رب انا ما استاهلش ان اكون من خدام مذبحك ولا خدام احتياجات البيت. والانسان المتكبر يقول لا وانا ما بقاش قسيس ليه، انا عايز ابقى كاهن. يقول له وتطلبون ايضا كهنوتا؟ اذا انت وكل جماعتك متفقون على الرب. متفقون على الرب يعني ايه؟ ضده. واما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ وبعدين بعت لجماعة دثان وأبرام ابني أليآب اللي هما بنو رأوبين، قال لهم تعالوا، فقال لا نصعد. يعني كمان ايه مش عايزين يسمعوا الكلام. وكانت الإجابة تقولوا ايه؟ أقليل أنك، بكلمه موسى بعتوا له رسالة، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. طبعا الكلام دوت لو انتشر في بني إسرائيل هتبقى موجة من التذمر، وهم كانوا بس اللي يعملهم كده ايه؟ يتذمر. وجمهور كتير وموسى غلبان، يعني هيعمل معهم ايه دول؟ فكانت تبقى في مذمة فظيعة في الأرض. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب لا تلتفت الى تقدمتهم. يعني شوفوا بقى الثقة بتاعت موسى في ربنا، والبر الحلو اللي عند موسى يخليه عنده كده دلة. قال له لا تلتفت، يعني بكرة هيقدموا لك المجامر، اعمل معروف ما تبصش عليهم لان انا عز. وبعدين يقول ايه؟ حمارا واحدا لم اخذ منهم، خدتش منهم حاجة ولا اسأت الى احد منهم. جم بقى تاني يوم اخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها بخورا، وقال لهارون انت وهارون وكل واحد مجمرت، ودخلوا وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون. وقرح جمع عليهما قرح كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. قرح بقى ايه؟ واثق من نفسه قوي، فراح جمع كل بني اسرائيل وقال لهم تعالوا اتفرجوا هتشوفوا ان ربنا هيختارنا. فلما جم كل الناس طبعا يتفرجوا، معناها ايه؟ ما عندهمش ثقة في كلام ربنا او كلام موسى، متوقعين ان كورح هيكون مقبول في الكهنوت. فربنا نبه موسى وقال له انت وهارون افترزا من بين هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة. انت وهارون ايه؟ ابعدوا بعيد، وانا كل الجماعة بني اسرائيل هفنيهم في لحظة. فموسى وهارون خر على وجهيهما وقال اللهم إله أرواح جميع البشر، هاي يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة؟ فربنا قال لهم طيب كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالين مسكن مساكن كرح ودسان وأبرام. فراح فعلا موسى وقال للشعب اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لألا تهلكوا بجميع خطاياهم. الناس سمعت الكلام فطلعوا من حوالي مسكن كورح ودسان وأبرام، وخرج دسان وأبرام ووقف في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. قال لهم موسى العلامة بقى ايه؟ ان لو هما ماتوا موتة طبيعية زي اي بني ادم يبقى انا ربنا ما كلمنيش وانا بخرف عليكم وبقول لكم اي كلام من عندي. لكن لو ربنا ابتدع بدعة وفتحت الارض فيها وابتلعتهم كل ما لهم فهبطوا احياء الى الهوية، تعلمون ان هؤلاء القوم قد اصدروا بالرب. ولما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض التي تحتهم وفتحت الارض فيها وابتلعتهم وجودهم وكل من كان لفرح مع كل الاموال الى اخر الله. هنا طبعا واضح جدا من القصة دي ان ربنا كان غضبان عن الناس اللي هم بيتطاولوا على الكهنوت وبيعتبروا ان من حق اي واحد في الدنيا يبقى كاهن، وان مش باختيار. طبعا في قصتين او ثلاثة تانيين في العهد القديم بيبينوا ان الكهنوت له ناس بيختارهم ربنا. الثلاث قصص دول هقول لكم على مين دلوقتي، والمرة الجاية نكمل باذن الله. القصة بتاعت شاول الملك، والقصة بتاعت عزية الملك، والقصة بتاعت عزة اللي لمس تابوت عهد الرب فالرب انت. الى اللقاء المرة الجاية. لله احنا المجد الدائم والامين.